بالقدر ويغفر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب إليه. السلام يقع في عليكم السلام اجزاء امتثال الامر الباطري عن الامر الواقعي الاول. عليكم السلام ورحمه الله. يمكن تقدم منه أن العمل على الحكم الظاهري أو الحكم الظاهري ينقسم إلى قسمين: أمارة وأصل عملي. ثم انكشاف الخطأ في هذا الحكم الظاهري تارة يكون إما على نحو اليقين وأخرى يكون لا على نحو اليقين بل بغير محتبر. فعليكم السلام. فالمسائل أربعة اللي راح يبحثها المصنف. الكلام في المسألة الأولى وهي مسألة ما لو كان الحكم الظاهري أمارة وينكشف بعد ذلك الخطأ يقينا، الانكشاف يكون على نحو اليقين. المصنف يتحدث في تلك المسألة، يقول الأمارة تارة تكون في الأحكام وأخرى تكون في الموضوعات. في الأحكام مثل مثالنا السابق، في الأحكام الأمارة تقوم على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، مع أن الواجب بحسب الواقع هو صلاة الجمعة. فالأمارة تقوم على حكم من الأحكام ثم بعد ذلك ينكشف خطأ تلك الأمارة يقينا. هذا فيما لو قامت الأمارة على حكم من الأحكام. أما في الموضوعات كما لو قامت الأمارة على طهارة ثوب أو طهارة ماء، فحينئذ يحكم بجواز الصلاة في ذلك الثوب وجواز الوضوء في ذلك الماء من ذلك الماء. الأمارة تقوم على طهارة الثوب، البينة تقوم على طهارة الثوب أو على طهارة الماء، ثم ينكشف بعد ذلك خطأ تلك الأمارة يقينا، ينكشف على نحو اليقين وأن هذا الماء الذي قامت البينة أو أخبرت ثقة بطهارته إنما هو نجس، وهكذا الثوب. فعندنا مسألتين أو عندنا شقين بحثين لابد أن نبحث في انكشاف خطأ الأمارة يقينا في الأحكام وانكشاف خطأ الأمارة يقينا في الموضوعات. أما الشق الأول، أما الأحكام، إذا قامت الأمارة على حكم من الأحكام ثم بعد ذلك انكشف على وجه اليقين خطأ تلك الأمارة كما في مثال صلاة الجمعة، شنو الحكم؟ هل نقول بالإجزاء أو لا نقول بالإجزاء؟ إذا عمل المكلف مدة من الزمن على الإتيان بصلاة الظهر في يوم الجمعة في نهار الجمعة لأجل دلالة أمارة، لأجل إخبار الثقة أو قيام البينة، ثم بعد فترة من الزمن تبين بطلان تلك الأمارة وخطأ تلك الأمارة وأن الصحيح الواقع هو وجوب صلاة الجمعة، هل أن اللازم على المكلف إعادة ما صلى إذا انكشف في أثناء الوقت، أو القضاء إذا انكشف في خارج الوقت، أو لا يجب عليه ذلك؟ بل نقول بأن صلاة الظهر التي دلت عليها الأمارة تكون مجزئة عن صلاة الجمعة الواقعية، الحكم الواقعي. وهذا هو بحث إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي. هذا بحثنا. المصنف يقول المعروف والمشهور عند الإمامية هو عدم الإجزاء، القول بعدم الإجزاء. فإذا انكشف في أثناء الوقت لا بد من الإعادة، وإذا انكشف في خارج الوقت فلا بد من القضاء. تحقيق هاي المسألة متوقف على مسألة ستأتي في الجزء الثالث، وهي الآن نذكرها بشكل إجمالي وراح تجي تلك المسألة بشكل مفصل في الجزء الثالث، وهي الجواب عن هذا السؤال: ما هو المجعول في الأمارة، أو ما هو دور الأمارة، كيفية جعل الأمارة؟ إشارة المقدس حينما جعل الأمارة حجة، شنو اللي سواه الشارع المقدس؟ شنو اللي سواه حتى كانت تلك الأمارة حجة يجب الاعتماد عليها ويجب التعويل عليها؟ هاي المسألة يعبرون عنها بمسألة المجعول في الأمارة، ما هو المجعول في الأمارة، أو تفسير الأمارة، تفسير الحكم الظاهري اللي هو الأمارة. هاي من المسائل المفصلية في علم الأصول، من المسائل المهمة وركيزة أساسية في علم الأصول، أن نعرف شنو المجعول في الأمارة. مسألة تترتب عليها ثمرات كثيرة لا تعد ولا تحصى، واحدة من الثمرات هو هذا بحث الإجزاء وعدمه. هاي المسألة محلها في الجزء الثالث، لكن احنا لاحتياجنا إليها كون نقدمها. نقول في الجواب عن هذا السؤال أن المجعول في الأمارة اختلف فيه على نظريات أربعة. النظرية الأولى نظرية السببية، وهي نظرية الأشاعرة، حيث أن الأشاعرة قالوا بأن لا وجود للأحكام الشرعية الواقعية في لوح التشريع. لوح التشريع ما أكو عليه أحكام شرعية واقعية ناشئة عن ملاكات حقيقية. لوح التشريع فارغ قبل قيام القرينة، قبل أن تقوم القرينة وتؤدي إلى حكم من الأحكام، لوح التشريع فارغ، لا وجود لأحكام شرعية واقعية ناشئة عن ملاكات حقيقية. هاي نظرية الأشاعرة. نعم، إذا قامت القرينة على وجوب شيء كان ذلك الحكم هو الواقع، إذا قامت القرينة على الحرمة كان ذلك الحرمة أو كان هذا الحكم التحريمي هو الواقع. فالواقع قبل قيام الأمارة لا وجود له، لا وجود لحكم شرعي في الواقع قبل قيام الأمارة. إذن الأمارة دورها دور السبب في وجود الحكم الشرعي، الأمارة سبب في وجود الحكم الشرعي الواقعي، ما عندنا واقع قبل قيام الأمارة. هذا نظرية الأشاعرة اللي تسمى بنظرية السببية، هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية نظرية الموضوعية، وهي نظرية المعتزلة. المعتزلة قالوا أن الأحكام الشرعية موجودة بحسب الواقع، يعني هناك أحكام شرعية واقعية نادعة عن مصالح حقيقية موجودة في ضمن الأفعال. الأفعال إلها قيم، إلها ملاكات، هاي الملاكات تدعو إلى تحريم بعض الأفعال وتدعو إلى إيجاب بعض الأفعال، خلافا لما ادعاه الأشاعرة. الأشاعرة قالوا لا وجود لأحكام واقعية قبل قيام الأمارة. المعتزلة يقولون هناك أحكام شرعية واقعية موجودة لأجل ملاكات حقيقية واقعية، لكن الأمارة بقيامها، إذا كان الحكم الشرعي هو التحريم، قامت الأمارة على الجواز، الأمارة بقيامها تكون موضوع لمصلحة جديدة واقعية، يعني بقيام الأمارة تنشأ مصلحة واقعية على طبق تلك الأمارة، تكون تلك المصلحة الواقعية الجديدة متداركة لمصلحة الواقع. الواقع ليس بخالص، الواقع أن هناك حكم شرعي واقعي ناشئ عن مصلحة واقعية حقيقية، لكن الأمارة إذا قامت على خلاف ذلك الواقع سينشأ بسبب قيام تلك الأمارة مصلحة واقعية تتدارك تلك المصلحة الواقعية. ف فصلاة الجمعة بحسب الواقع على هذا إلها ملاك، إلها مصلحة نوعية دعت إلى الأمر بصلاة الجمعة. لكن إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الظهر فينشأ بسبب تلك الأمارة، فتنشأ مصلحة واقعية على طبق تلك الأمارة في عرض المصلحة الأولى، فتدارك المصلحة الواقعية الأولى. إذن فارق الأشاعرة عن المعتزلة أن الأشاعرة يقولون لا واقع، المعتزلة يقولون هناك واقع، يشتركون في أن الأمارة بقيامها تنشأ مصلحة واقعية. الأشاعرة يقولون هي المصلحة الوحيدة، المعتزلة يقولون هي مصلحة تتدارك مصلحة الواقع. وواضح أن الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة منشأ هو التحسين والتقبيح العقليين. الأشاعرة قالوا بعدم وجود حسن وقبح ذاتي، المعتزلة قالوا بوجود عليكم السلام حسن وقبح ذاتي. من هنا الأول قال بعدم وجود واقع، عدم وجود ملاكات واقعية، الثاني قال بوجود الواقع. يشتركون في هذا التبدل، يشتركون في هذا التبدل اللي يحصل على طبق ما تؤدي إليه الأمارة. النظرية الثالثة هي نظرية الطريقية، وهي نظرية مشهور الإمامية، مشهور الأصوليين من الإمامية. قالوا بأن لوح التشريع ليس بخالي عن كل حكم واقعي، هناك أحكام واقعية ثابتة بقطع النظر عن قيام الأمارة. قبل قيام الأمارة هناك أحكام واقعية ثابتة في لوح التشريع نابعة من مصالح واقعية، خلافا للأشاعر. كما أن تلك المصالح الواقعية غير قابلة للتبدل ولا تتبدل ولا يقوم بسبب قيام الأمارة مصلحة واقعية تتدارك مصلحة الواقع، خلافا للمعتزلة. إذن الواقع هناك أحكام واقعية ناشئة من ملاكات، فليس بصحيح ما ذكره الأشاعر، وأن المصلحة الواقعية لا تتبدل بقيام الأمارة ولا تتبدل بقيام الحجة الظنية الأمارة. إذا أدت الأمارة إلى وجوب شيء هذا لا يعني أن الحكم يتبدل على طبق تلك الأمارة كما ادعاه المعتزلة. نعم، وظيفة الأمارة هي الكشف عن الواقع، هي إحراز الواقع. أن الأمارة الشارع المقدس بجعله للأمارة جعل الأمارة طريقا لمعرفة الواقع، كاشفة عن الواقع، محرزة للواقع. فإن أصابت الواقع فبيها، وإن لم تصب الواقع فهي مخطئة، ولا يتبدل الواقع عما كان عليه. إذا كان الواقع وجوب صلاة الجمعة، الأمارة أدت إلى وجوب صلاة الظهر، فحينئذ نقول أن الأمارة أخطأت، شأنها شأن أي كاشف ناقص. الظن ليس بكاشف تام، الظن لا يسبب كشفا تاما. فالأمارة الظنية هي محض طريق، قد تصيب وقد تخطئ، فإن أصابت أدركت الواقع، وإن أخطأت فالواقع على حاله، الواقع لا يمكن أن يتبدل ولا يمكن أن ينقلب لنشوء الحكم الواقعي عن مصلحة واقعية، عن مفسدة ومصلحة واقعيين، الواقع لا ينقلب عما هو عليه. إذن الشارع المقدس بجعله للأمارة إنما جعل الأمارة محض طريق يكشف عن الواقع ويبرز الواقع ويحرز الواقع، فإن أصاب فهو، وإلا فهو مخطئ ولا يبدل الواقع ولا يتبدل الواقع عما وقع عليه. هاي النظرية الثالثة يسموها نظرية الطريقية، لأن الأمارة هي طريق كاشف عن الواقع. النظرية الرابعة والأخيرة وهي للشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري رأى أن النظرية الأولى والثانية باطلتان، نظرية الأولى باطلة، نظرية الثانية باطلة، للزوم التصويب المحال، التصويب محذور فاسد، سيأتي بطلانه في الجزء الثالث. تصويب أكو مسألة يبحثوها أن المجتهد مصيب أو مخطئ في أحكامه، الإمامية يقولون بالتخطئة، يعني أن المجتهد يذكر حكما شرعيا، هذا الحكم الشرعي قابل للخطأ، قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع. المعتزلة والأشاعرة قالوا من حيث يشعرون أو لا يشعرون قالوا بالتصويب، لأن الأشاعرة كما هو واضح يلزم عليهم أبشع صور التصويب. الأشاعرة قالوا أصلا ماكو واقع، الواقع إنما ينصب وإنما ينشأ الواقع من نفس حكم الفقيه، من نفس حكم المجتهد. المجتهد إذا أدى نظرة إلى وجوب شيء سيكتب في لوح الواقع الوجوب، إذا مجتهد آخر انتهى نظرة إلى الحرمة سيكتب في ذلك اللوح الحرمة، وهكذا. وهذا من أبشع وأوضح صور التصويب الباطل الأشاعرة. أما المعتزلة التصويب اللي يلزم لكلامهم هو تصويب أخف من تصويب الأشاعرة، لأنهم قالوا بأنه هناك واقع، نعم هذا الواقع يتبدل على طبق تلك الأمارة التي تقوم عند الفقيه، فالحكم الواقع إذا كان الوجوب وأدت الأمارة إلى الجواز فيتبدل هذا الحكم الشرعي إلى الجواز، وهكذا الفقيه الثاني والثالث والرابع، وهذا معنى التصويب، وأن الواقع دائما يتبدل على طبق ما أدت إليه الأمارة عند أو على رأي الفقيه. إذن الشيخ الأنصاري لما رأى بطلان النظرية الأولى وبطلان النظرية الثانية فلم يلتزم لا بالسببية ولا بالموضوعية. أما الطريقية، الطريقية بحسب نظر الشيخ الأعظم أيضا يلزم عليها لازم فاسد، هذا اللازم الفاسد إذا تم في نظر الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم إذن لابد إليه أن يختار طريق آخر، لا السببية ولا الموضوعية ولا كذلك الطريقية. المحذور اللي ذكره في خصوص السببية والموضوعية واضح، وهو التصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية. أما الطريقية، شنو مشكلة الطريقية؟ لاحظوا شوية هذا. الشيخ الأعظم قال أن حجية الأمارة كما يلتزم الكل، أن حجية الأمارة ليس بمختص في صورة عدم إمكان تحصيل العلم، هذا الكل يجمع عليه، أن الأمارة حجة مطلقا، مو في خصوص صورة إذا لم يمكن العلم تكون الأمارة حجة، لا، الأمارة حجة مطلقا، أمكن تحصيل العلم أو لم يمكن تحصيل العلم، يعني أن خبر الثقة حجة، البينة حجة، كل أمارة حجة مطلقا في صورتين، صورة ما إذا تمكن المكلف من تحصيل العلم، وصورة ما إذا لم يمكن للمكلف تحصيل العلم، في كلا الحالتين الأمارة إذا قامت عنده فهي حجة بالنسبة إليه، كما لو كان شخص دخل على الإمام المعصوم عليه السلام إلى جانب المعصوم مثلا زرارة، فالمكلف إذا كان عنده مسألة شرعية بإمكانه أن يحصل العلم والقطع والجزم بالحكم الشرعي عن طريق سؤال الإمام عليه السلام، في تلك الحالة نسأل، نقول في صورة إمكان تحصيل العلم والقطع والجزم بالحكم الشرعي هل يمكن التعويل على الأمارة؟ يمكن إلى أن يسأل زرارة الثقة أو لا يمكن؟ قالوا بأنه يمكن، يمكن له أن لا يسأل الإمام عليه السلام بل يسأل زرارة الثقة فيكون خبر ثقة، وخبر الثقة حجة أمارة من الأمارات. قالوا بأن أمارية وحجية الأمارة مطلقة في صورة إمكان تحصيل العلم وصورة عدم إمكان تحصيل العلم. طرحت في هذا المجال طرحت مشكلة اعتبرها البعض أنها مشكلة عويصة، وهي هاي المشكلة اللي من أجلها احترز الشيخ الأعظم عن مسلك الطريقية، عن النظرية الثالثة. شنو المشكلة؟ المشكلة هي أنه لو قامت القرينة على الجواب، الأمارة العفو، لو قامت الأمارة على الجواز وأدت الأمارة إلى الجواز وكان الواقع هو التحريم أو الواقع هو الوجوب، فشنو اللي راح يصير على مسلك الطريقية؟ اللي راح يصير أن الشارع المقدس يأذن بمتابعة الأمارة المفوتة للمصلحة إذا كان الحكم هو الوجوب، والموقعة في المفسدة الواقعية إذا كان الحكم هو الحرمة. إذا الأمارة قالت بأن هذا الفعل جائز، الشارع المقدس يقول تابع الأمارة مطلقا، أمكنك أن تحصل العلم أو لم يمكنك تحصيل العلم، تابع الأمارة التي قامت على الجواز، في حين أن الواقع مثلا كان هو الوجوب أو كان الواقع هو الحرمة. شنو اللي راح يلزم على مسلك الطريقية؟ اللي يقول الأمارة محض طريق يكشف عن الواقع، إن أصابه فهو وإلا فهو مخطئ. إذا كانت الأمارة أدت إلى الجواز وكانت الأمارة مخطئة وأن الواقع هو الوجوب أو الحرمة، شنو معناه؟ معناه أن الشارع المقدس بإذنه بمتابعة الأمارة يأذن هو في الحقيقة في الإيقاع في المفسدة الواقعية إذا كان الواقع هو الحرمة، أو يأذن بتفويت المصلحة الواقعية إذا كان الواقع هو الوجوب. التفت، حتى مع إمكان تحصيل العلم، عجيب، يعني يمكن أن يسأل الإمام ومع هذا الشارع المقدس يقول لا، يمكنك أن تسأل زرارة وبذلك تفوت عليك المصلحة الواقعية أو تقع في المفسدة الواقعية. هذا لا يصدر من الحكيم، لا يمكن، هذا قبيح من الحكيم أنه يجوز ويسوغ الوقوع في المفسدة الواقعية مع أنه يمكن للمكلف أن يتدارك تلك المشكلة بأن يحصل العلم أو يفوت المصلحة الواقعية، مع أنه يمكنه أن يسأل ويدرك العلم ويصيب الواقع ولا يقع في تلك المشكلة. قالوا نعم، مع هذا الأمارة حجة مطلقا، أمكن تحصيل العلم أو لم يمكن تحصيل العلم. هاي مشكلة، هاي شلون الحل؟ شلون الحل هاي المشكلة؟ الشيخ الأعظم انبرى لحل تلك المشكلة بواسطة طرح نظرية جديدة في تفسير المجعول بالأمارة وجعل الأمارة وفلسفة الحكم الظاهري الناشئ من الأمارة. قال: نحن لا نلتزم بالسببية ولا بالموضوعية لأنها يلزم منها التصويب المحال المجمع على بطلانه، ولا نلتزم بالطريقية للزوم تلك المشكلة، مشكلة الإذن في تفويت المصلحة الواقعية أو الوقوع في المفسدة الواقعية. قال: نحن نلتزم طريقا وسطا، لا هو طريقية محضة حتى تلزم تلك المشكلة، ولا سببية أو موضوعية محضة حتى يلزم محذور التصويب. شنو الطريق الوسط؟ شنو النظرية الجديدة؟ قال: نظرية المصلحة السلوكية. المصلحة السلوكية، قال الشيخ الأعظم أن الأمارة إذا قامت على شيء خلاف الواقع، إذا كان الواقع هو الوجوب وقامت على الجواز، أو كان الواقع هو الوجوب وقامت على الحرمة، بقيام الأمارة على حكم مخالف للواقع ستنشأ مصلحة واقعية ملزمة، لكن مو في نفس الفعل حتى يلزم شنو؟ التصويب، كما قاله الأشاعرة وكما قاله المعتزلة. لا، صحيح تنشأ مصلحة جديدة غير مصلحة الفعل الواقعية، خلافا لما ذكره الإمامية من أنها محض طريق ولا تسبب مصلحة واقعية. لا، تنشأ مصلحة واقعية جديدة ملزمة تتدارك تلك المصلحة الواقعية، لكن لا في نفس الفعل حتى يلزم التصويت، بل في نفس سلوك الأمارة، في نفس سلوك طريق الأمارة، ونفس تطبيق عمل المكلف على طبق الأمارة، هذا تنشأ به مصلحة عامة، مصلحة واقعية ملزمة بمقدار المصلحة الفائتة. إذن الشيخ الأعظم يقول شنو إشكالكم؟ بالله عيدوا إشكالكم، إشكالكم أنه راح تفوت المصلحة الواقعية، راح نقع في المفسدة الواقعية. يقول فلنقع في المفسدة، فلتفوت المصلحة الواقعية، نفس سلوك الأمارة راح تنشأ بمصلحة سلوكية واقعية ملزمة تتدارس تلك المصلحة، فلا مشكلة. فالشيخ الأعظم ذكر تلك النظرية الرابعة في تفسير المجعول بالأمارة في مقام الجواب عن تلك المشكلة العويصة في حجية الأمارة مطلقا ولو أمكن تحصيل العلم. إذن صارت عندنا نظرية رابعة للشيخ الأعظم اسمها نظرية المصلحة السلوكية. إذا تمت تلك المقدمة الطويلة نرجع إلى بحثنا، نقول أن الإتيان بالمأمور به الاضطراري هل يجزئ عن المأمور به الواقعي؟ إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الظهر ثم المكلف سنين مدة طويلة كان يصلي صلاة الظهر ثم انكشف بطلان وخطأ تلك الأمارة يقينا، فهل تكون صلاة الظهر مجزئة عن صلاة الجمعة أو لا بد من الإعادة أو من القضاء؟ المصنف يقول نحن لما بنينا على النظرية الثالثة النظرية المشهورة عند الإمامية نقول بعدم الإجزاء. نتيجة البناء على النظرية الثالثة المعروفة والمشهورة لدى الإمامية يقول نتيجتها هو القول بعدم الإجزاء، والنتيجة واضحة ولا تحتاج إلى بيان، لأن الإمامية يقولون أن الأمارة مجرد طريق ومجرد كاشف، الطريق إذا أوصل إذا كشف عن الواقع وكان مصيبا فهو، وإلا فلا يبدل الواقع، الواقع على حاله، الأمر الواقعي الأمر الإلزامي يبقى ينادي بضرورة الإتيان بمتعلقه، ومجرد الإتيانك بفعل لم تؤمر به هذا لا يغني عن فعل أم أمرت به، الواقع يبقى على حاله ما يتبدل، إحنا ما نلتزم بالتصويت فنقول أنه راح تنشأ مصلحة على طبق الأمارة فتمتثل تلك المصلحة، لا، الواقع على حاله، هذا مجرد طريق تبين أن هذا الطريق خطأ، تبين أن هذا الطريق مشتبه لا يوصل إلى الواقع، يبقى الواقع على حاله، فإذا التفت إليه إذا علم به يرجع الواقع يتنجد عليه. إحنا قلنا الجاهل إنما يرفع التنجد، فإذا علم المكلف بالحكم وتبين أنه مخطئ يرجع الحكم يتنجد على ذلك المكلف، فلا بد له من الإعادة أو القضاء. يقول هاي نتيجة واضحة، نتيجة طبيعية للالتزام بالنظرية الثالثة الحقة الصحيحة. المصنف يقول نعم، إذا التزمنا بقول المعتزلة، إذا التزمنا بالنظرية الثانية نظرية المعتزلة اللي تعني أن الواقع يتبدل على طبق الأمارة إذا قامت على خلاف الواقع، الواقع يتبدل حينئذ نقول بالإجزاء، لأنه إذا قامت الأمارة على وفق مبنى المعتزلة يتبدل الواقع على طبق تلك الأمارة، فإذا امتثل المكلف تلك الأمارة يكون قد امتثل الواقع، فحينئذ لا يجب عليه لا الإعادة ولا القضاء. لكن تقدم أن تلك النظرية باطلة وليست بصحيحة، يلزم عليها المحذور التصويب المحال. المصنف ما ذكر مسألة أو ما ذكر نظرية الأشاعرة أولا لوضوح بطلانها، وهي أشد بطلانا من كلام المعتزلة. ثانيا لاحظوا هذا ثانيا أن مبنى الأشاعرة، المصنف ما ذكر النظرية الأولى كما راح نقرأ نظرية الأشاعرة، ليش؟ أولا لوضوح بطلان وأنها أشد بطلانا من كلام المعتزلة، ثانيا إذا التزمنا بمبنى أشاعرة. شنو مبنى الأشاعرة؟ الأشاعرة يقولون ماكو واقع، الأمارة هي التي توجد الواقع وتكون سببا في إيجاد الواقع. يقول إذا التزمنا بمبنى الأشاعرة أصلا بحث الإبداع لا معنى له. نجي نبحث في أن الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي، هذا البحث ما إلى معنى، ما إلى قيمة، لا لون ولا طعم ولا رائحة. شنو إجزاء؟ الإجزاء إذا كان عندنا أمر واقعي وعندنا أمر ظاهري، امتثالنا الظاهري نقول امتثالنا للأمر الظاهري يغني عن امتثال الواقع أو لا. الأشاعرة يقولون أصلا ما عندنا واقع، إحنا ما عندنا واقع غير نفس معدل أمارة، فليس لنا إلا أمر واحد مأمور به واحد، وهو الأمر الظاهر اللي نفسه هو الأمر الواقعي. مؤدل أمارة هو نفسه الأمر الواقعي، ما عندنا أمرين حتى نقول الأمر الثاني يجزئ ويكتفى به عن الأمر الأول أو لا. ما عندنا إلا أمر واحد وهو الأمر الظاهر اللي راح يكون هو الواقع. بحث الإجزاء فرع الإثنينية، يكون عندنا أمرين الثاني يغني أو لا يغني عن الأول. إذن إذا التزمنا بمبنى الأشاعرة لا معنى لهذا البحث أصلا، ما إلى معنى أن نبني على الإجزاء أو نبحث أصلا في الإجزاء وعدم الإجزاء. واضح هذا؟ واضح. قال الموضوع بعد إلى تتمن نكمله بعد أن نطبق هذا المقدار. قال الإجزاء في الأمارة، صحيح في هذه الكلمة يتفت فائدة خاص نقطة أحيانا، أمارة مو إمارة، إمارة يعني منسوبة إلى الأمير، أمارة يعني علامة، فالصحيح قراءتها أمارة، فخاف يعني أحيانا نسبة يعني فليكن هذا قريبا. قال إن قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة، هذا بالحكم الواقع صلاة الجمعة أمارة تقوم على صلاة الظهر، فقامت الأمارة على حكم من الأحكام وكانت مخطئة. وأخرى في الموضوعات كقيام البينة على طهارة ثوب، الثقة يخبر يقول هذا الثوب طاهر، أو طهارة ماء توضأ منه ثم بانت نجاسة هذا الثوب، فهذه الأمارة قائمة على موضوع ثم تبين وانكشف يقينا خطأ تلك الأمارة. قال والمعروف عند الإمامية عدم الإجزاء مطلقا في الأحكام وفي الموضوعات، احنا بحثنا الآن في الأحكام. قال أما في الأحكام فلأجل اتفاقهم على مذهب التخطئة. شوف المصنف شلون بابي، المفروض احنا نبدي منين؟ نبدي من نظريتنا. شنو نظريتنا؟ شنو في تفسير الحكم الظاهري، تفسير الأمارة؟ نبني على الطريقية، نقول نبني على الطريقية، إذن الأمارة المخطئة لا تبدل الواقع فلا بد من الالتزام بعدم الإجزاء. ليش نبني على الطريقية؟ بناء على محذور التصويت. فالمصنف ابتدأ كأنما من علة العلة. قال فلأجل اتفاقهم على مذهب التخطئة، أي أن المجتهد يخطئ ويصيب لأن الله تعالى أو لأن لله تعالى أحكاما ثابتة في الواقع، يعني بطلان مذهب الأشاعرة يشترك فيها العالم والجاهل، أي أن الجاهل مكلف بها كالعالم. غاية الأمر ليش مكلف؟ ليش مكلف؟ والله أسأل، ليش الجاهل مكلف؟ أحسن، لأنه هو انطباق موضوع الحكم فعلي على هذا المكلف، فإذن الفعلية موجودة. غايته أن مرتبة التنجز المرتبة الرابعة ما موجودة، هذا ما يعني أن الحكم أصلا ما موجود، حكم موجود، التشريع موجود وشامل لهذا، للانطباق عليه، للانطباق الموضوع عليه. غايته أنه هو معذور بسبب قيام الأمارة عنده. غاية الأمر أنها غير منجزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر حين جهله. ليه جاهل قاصر؟ يقول لأن الجاهل قسمين، قاصر ومقصر. أما القاصر يعني اللي ما يمكن أن يبحث أو بحث وما وصل إلى نتيجة، فهذا معذور. أما المقصر، يقول المقصر اللي ما يبحث هذا أيضا مشمول للأحكام، جاهل لكن مشمول للأحكام، الأحكام منجز عليه. ليه؟ لما قلنا من أن التنجز منوط بوصول الحكم الشرعي، إذا وصل الحكم الشرعي يكون الحكم الشرعي ناجزا عليه بأي نحو من أنحاء الوصول، بالعلم الوجداني، بالعلم التعبدي. علم وجداني يعني شنو؟ يعني أنا أجي أسأل الإمام عليه السلام عن الحكم الشرعي، الإمام يجيبني، صير عندي قطع جزم، ما عندي أي شك، حتى لو 50,000 بينة تقوم عندي أقول أنا سألت الإمام، فهذا علم وجداني. علم تعبدي مثل أمار، خبر ثقة تقوم عنده، فهو ظن لكنه نزل منزلة العلم، الشارع اعتبره علما، فهو علم تعبدي مو علم وجداني. بعد الثالث اللي هو محل كلامنا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي أيضا منجز للحكم الشرعي. يقول القاصر، العفو، المقصر، المقصر اللي ما يبحث الحكم الشرعي واصل إليه. ليش واصل إليه؟ لأنه يعلم بالحكم الشرعي إجمالا، هو يعلم أن الشريعة المقدسة فيها أحكام إلزامية وأحكام ترخيصية، يعلم أن الأحكام الترخيصية الإلزامية وجوب وحرم، فهو يعلم إجمالا بالحكم الشرعي، علم الإجمال كافي في تنجز الحكم الشرعي عليه. قال غاية الأمر أنها غير منجزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر، أما الجاهل المقصر فالأحكام منجزة عليه لأنه يعلم بها إجمالا، وإنما يكون معذورا، هذا الجاهل إنما يكون معذورا في المخالفة طبعا لو اتفقت له باتباع الأمارة. لو اتفقت المخالفة، إذا كانت الأمارة خاطئة فحينئذ يكون معذور، لو اتفقت يعني المخالفة له باتباع الأمارة، إذ لا تكون الأمارة عندهم إلا طريقا، هاي الحكاية المهمة، إذ لا تكون الأمارة عندهم إلا طريقا محضا لتحصيل الواقع. عندهم عند منو؟ أحسنت، الإمامية، هو عبر الإمامية. إذن الإمامية بنوا على عدم الإجزاء، انتهوا إلى عدم الإجزاء، ليه؟ لأجل بنائهم على الطريقية، بنوا على الطريقية، فالنتيجة واضحة أنه القول بالإجزاء. قال إذ لا تكون الأمارة عندهم إلا طريقا محضا لتحصيل الواقع، ومع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر. بعد أن تنكشف عندك الخطأ وصل إليك الحكم الشرعي الواقعي، إذن يتنجز عليك الحكم الشرعي الواقعي. امتثل، يقول مو أنا صليت صلاة الظهر، نقول لا، هاي هي صلاة الظهر، لا تغني ولا تجزئ عن الواقع، لعدم تبدل الواقع عما وقع عليه، ومع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر، بل يتنجز الواقع حينئذ في حقه من دون، هاي تتم مهمة، من دون أن يكون قد جاء بشيء يسد مسد الواقع ويغني عن الواقع. صلاة الظهر هاي ما تأثر، لا تغني ولا تسد مسد الواقع، الواقع شيء أنت سويت شيء آخر، كما لو كان شخص عطشان يروح يأكل لبسه، هذا الأكل ما يغني عن الماء، يبقى هو عطشان، واقعا هو يبقى عطشان، صحيح أنت استفدت من جهة أخرى، نفس هذا العطش ما رفعته، فالواقع ما تبدل. إذن بناء على الطريقية النتيجة هي عدم الإجزاء. زين، ليش ما نبني على المعتزلة؟ فالأشاعرة تهمنا أن كلامهم باطل واضح البطلان، ومع البناء على كلام الأشاعرة لا معنى أصلا لبحث الإجزاء، لأن ما عندنا حكمين واقعي وظاهري. خلي نبني على المعتزلة، يقول لا، يلزم محذور التصويب الباطل. قال ولا يصح القول بالإجزاء إلا إذا قلنا إنه بقيام الأمارة على وجوب شيء تحدث فيه، في شنو؟ لا، بحسب العبارة، في الشيء، هاي ولو سهلة بس ما يخالف، تنزلوا وياه، يقولوا في الشيء يعني حتى نفسرها أو نميزها عن كلام المصلحة السلوكية اللي راح تجي. يقول احنا اذا التزمنا بان بقيام الامارة راح تصير فد مصلحة في هذا الشيء، مصلحة في مثلا صلاة الجمعة، صلاة الظهر اللي قامت وأدت الأمارة إليها. يقول: ولا يصح القول بالإجزاء إلا إذا قلنا أنه هو بقيام الأمارة على وجوب شيء تحدث في ذلك الشيء مصلحة ملزمة، على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع، يتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي، فتكون الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية. النظرية الثانية نظرية المعتزلة الموضوعية، ضرورة أنه مع هذا الفرض. يقول حينئذ النتيجة واضحة، تصير إجزاء مع هذا الفرض، يكون ما أتى به على طبق الأمارة مجزئا عن الواقع، لأنه قد أتى بما يسد مسده ويغني عنه في تحصيل مصلحة الواقع. إذن هذا ولا يصح القول، هاي الفقرة جابها المصنف حتى يقول لا تقول من دون أن يأتي بشيء يسد مسده، لا، جاء بشيء سد مسده. هاي عبارتك الأخيرة مو صحيحة، هاي الفقرة يريد ترتبط بتلك العبارة السابقة، من دون أن يكون قد جاء بشيء يسد مسده، يقول لا، جاء بشيء سد مسد الواقع. جوابه يقول هذا واضح، هذا مبنى المعتزلة وهو واضح البطلان، يلزم عليه التصويب فلا نلتزم به. قال: ولكن هذا معناه التصويب المنسوب إلى المعتزلة، أي أن أحكام الله تعالى تابعة لآراء المجتهدين، هذا معناه. صحيح أنت قاعد تقول أنه إحنا جبنا شيء يسد مسد الواقع، لكن هذا معناه أن الواقع تبدل، الواقع كان مفسدة الآن الواقع صار مصلحة. المجتهد الثاني إذا انتهى إلى الكراهة تصير مفسدة لكن غير ملزمة. رابع إذا توصل إلى الإباحة يصير لا مفسدة ولا ملزمة ولا مصلحة. إذن هذا شنو معنى؟ معنى أن الواقع قاعد يتبدل تبعا لآراء المجتهدين، وهو معنى التصويب المجمع على بطلانه، لكن هو تصويب أقل فحشا من تصويب الأشاعرة اللي يقولون أصلا ما عندنا واقع. الجماعة المعتزلة يقولون لا عندنا واقع لكن الواقع يتبدل، بس على كل منهما يلزم التصويب. قال: ولكن هذا معناه التصويب المنسوب إلى المعتزلة، أي أن أحكام الله تعالى تابعة لآراء المجتهدين، وإن كانت له أحكام واقعية ثابتة في نفسها. هاي وإن حتى يقول إحنا ما نلتزم بمن الأشاعرة أنه لا واقع، لا، أكو واقع لكن الواقع يتبدل، هاي إشارة إلى خلاف الأشاعرة. قال: وإن كانت له أحكام واقعية ثابتة في نفسها فإنه يكون على هذا القول كل رأي أدى إليه نظر المجتهد قد أنشأ الله تعالى على طبقه حكما من الأحكام. والتصويب بهذا المعنى قد أجمعت الإمامية على بطلانه، وسيأتي البحث عنه في مباحث الحجة. يعني شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشارع المقدس قاعد يملو حتى التشريع، ينتظر المجتهد تقوم عنده أمارة يكتب بهذا اللوح يبدل، مجتهد آخر قامت عنده أمارة أخرى يمسح هذا ويكتب آخر، وهكذا يتبدل الواقع. هذا التصويب المحال الباطل عليه، المحال عليه تعالى. احنا ما التزمنا بكلام الأشاعرة وما التزمنا بكلام المعتزلة، خلينا نلتزم بكلام الشيخ الأعظم. المصلحة السلوكية شنو مشكلتها؟ المصنف يقول المصلحة السلوكية بها مشكلتين إذا التزمنا بها. أولا مشكلة في نفسها، وأن نفس تلك النظرية باطلة. المشكلة الثانية أنها لا تؤدي ولا تنتهي إلى الإجزاء. حتى إذا التزمنا بالمصلحة السلوكية، المصلحة السلوكية لا تنتهي إلى الإجزاء، أيضا تنتهي إلى عدم الإجزاء. قال: وأما القول بالمصلحة السلوكية، أولا خلينا نعرف شنو المصلحة السلوكية ثم بعد ذلك نبين ليش يلزم عدم القول بالإجزاء. قال: وأما القول بالمصلحة السلوكية، شنو مصلحة سلوكية؟ أي أن نفس متابعة الأمارة فيه مصلحة ملزمة. المصلحة وين؟ في نفس السلوك، نفس مطابقة العمل للأمارة ونفس سلوك طريق الأمارة. الشارع المقدس قال اسلك هذا الطريق طريق الأمارة، أنا بسلوكي لطريق الأمارة أكون قد حصلت على مصلحة ملزمة واقعية بقدر مصلحة الحكم الشرعي الفائز. أما المعتزلة يقولون، حتى نفرق كلام الشيخ الأعظم عن المعتزلة، المعتزلة يقولون، يقولون تنشأ مصلحة مو في نفس السلوك، في نفس ذلك الفعل هذا اللي قلنا عنه فيه، يعني في ذلك الشيء، حتى نفرق عن كلام الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يقول نفس سلوك الأمارة بمصلحة، افرض مثلا مصلحة التسهيل، الشارع المقدس حتى يسهل، هاي مصلحة نوعية تسهل على المكلفين، تنشأ مصلحة في نفس سلوك هذا الطريق. أما المعتزلة، المعتزلة يقولون لا، نفس صلاة الظهر اللي قامت الأمارة على وجوبها، صلاة الظهر تصير بها مصلحة ملزمة تتدارك مصلحة صلاة الجمعة، وهذا الفارق بينه وبين المعتزلة. قال وأما القول بالمصلحة السلوكية أي أن نفس متابعة الأمارة في مصلحة ملزمة يتدارك بتلك المصلحة الملزمة ما فات من مصلحة الواقع، وإن لم تحدث، خلافا للمعتزلة، وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل، نفس الفعل ما بمصلحة كما ادعاه المعتزلة، لا، السلوك يصير بمصلحة. قال وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدت الأمارة إلى وجوده، فهذا القول، فهذا قول لبعض الإمامية، قلنا الشيخ الأعظم لتصحيح، ليش ذكر هذا؟ وين ذكر؟ في مقام شنو؟ قلنا ذكر في مقام الجواب عن تلك العويصة، وهو إن كان تفويت المصالح والإيقاع في المفاسد الواقعية بجعل الأمارة حجة ولو في صورة التمكن من تحصيل العلم. قال فهذا قول لبعض الإمامية لتصحيح جعل الطريق والأمارات في فرض التمكن من تحصيل العلم، يريد يصحح هاي المشكلة، يريد يحل هاي المشكلة، في صدد حل تلك المشكلة والجواب عن هذا الإشكال ذكر هاي النظرية الجديدة. يقول هذا قول لبعض الإمامية لتصحيح جعل الطريق والأمارات في فرض التمكن من تحصيل العلم على ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى، ولكنه على تقدير هذا القول لا يقتضي الإجزاء أيضا، على تقدير صحة هذا القول، يعني أنه ليس بصحيح، إحنا نناقش به مو صحيح، لكن سلمنا وقلنا بصحته، يقول يلزم عليه محذور ثاني، وهو أنه لا ينتهي إلى الإجزاء، فإحنا على الطريق ينتهينا إلى عدم الإجزاء، هذا هم يوصلنا إلى عدم الإجزاء، فماكو داعي إلى الالتزام به، لا تصل النوبة إلى، مع أنه نظرية فاسدة وليست بصحيحة في نفسها، يأتي عنه الحديث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.